محمدي يا عطرة النور الذي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهدي يا آل بيت محمد يا عطرة النور الذي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهدي الله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي حب آل البيت سير وعبر يتجدد بفضل الله اللقاء. نكمل اليوم مع صحبة شرفنا بها اللقاء السابق، صحبة سيد كريم ابن سيد عظيم وأخي سيدي شباب أهل الجنة، محمد ابن علي ابن أبي طالب، والذي اشتهر كما ذكرنا بمحمد ابن الحنفية تمييزا له عن إخوته أبناء سيدنا علي من السيدة فاطمة رضوان الله عليهم جميعا. وإني إذ أذكر هذه المعلومة لأن بعض الأحيان في كتب التاريخ نجد اسمه محمد ابن الحنفية وليس محمد ابن علي بن أبي طالب، كي تعرفوا أن هذه الشخصية نفسها التي نشرف بصحبتها بفضل الله. أحبتي في الله، ذكرنا اللقاء السابق أن الإمام محمدا وإن لم يكن كأخويه الحسن والحسين من أحفاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن ذريته الطاهرة عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله أكرمه بأن كان من أبناء عمومة خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. أما عن تربية محمد فكيف تراها ستكون وأبوه علي بن أبي طالب سيد عظيم من سادة آل البيت الكرام أشرف على تربيته خير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان علي بدوره خير أب ومرب لابنه محمد. ولعل بعضكم أحبتي في الله يتساءل، ترى كيف كانت نشأة محمد بن علي بين أخويه الحسن والحسين وهما ابنا فاطمة الزهراء ابنة خير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ليس كذلك؟ كيف كانت معاملة علي بن أبي طالب الأب؟ هل فرق بينهم في المعاملة؟ وكيف كانت علاقة محمد بأخويه الحسن والحسين؟ بل كيف تعامل الناس معهم؟ هذا ما سنشهده بإذن الله في هذا اللقاء المبارك، مع مفاجأة في آخر اللقاء. فابقوا معنا في حب آل البيت سير وعبر.
والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، كنا نتساءل قبل قليل، ترى هل فرق سيدنا علي في المعاملة بين ابنه محمد وأخويه الحسن والحسين؟ الإجابة البديهية طبعا هذا غير ممكن، وسيدنا علي من أعدل الناس، وهو يعلم وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ضرورة العدل بين الأبناء. لكن الأمر لا يخلو من مواقف أحيانا تكون خارجة عن يد سيدنا علي، كما حصل يوم تزوج علي بن أبي طالب من ليلى ابنة مسعود النهشلية بالبصرة. يومها جمع أبناءه في هذه المناسبة وانفرد بهم، فقعد هو على سريره وجلس الحسن عن يمينه والحسين عن يساره، فما كان من محمد إلا أن جلس على الأرض ليسمع ما عند أبيهم من وصية. لكن سيدنا علي كان شديد الحساسية والحرص فيما يخص ابنه محمدا، فلما رآه يجلس على الأرض خاف أن يترك ذلك أثرا في نفسه، فيظن أنه عند أبيه أقل منزلة من أخويه، فقال علي على الفور لابنه محمد: يا بني، أنت ابني وهذان ابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا لاحظت يوما وفي أحد المواقف أنهما كانا في موضع تكريم فذلك لكرامتهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على فكرة أحبتي في الله، سيدنا علي يقول هذا لمحمد مع أن محمدا هو الذي جلس من نفسه على الأرض، والأمر عادي بالنسبة له، فقد كان يوقر أخويه الحسن والحسين الأكبر منه سنا، إلا أن علي رضي الله عنه كان أحرص الناس على الإحسان لابنه محمد، لأنه بحكم كونه بين الحسنين كان يتعرض من حين لآخر لبعض المواقف التي فيها تفضيل لأخويه عليه من جهة بعض الناس. من ذلك على سبيل المثال، عندما قدم أحد عمال علي بن أبي طالب يزيد بن قيس الأرحبي هدايا للحسن والحسين رضوان الله عليهما، وترك ابن الحنفية لم يهدي له شيئا، فتأثر لذلك الأب العادل الرحيم سيدنا علي، وعلى الفور أمام يزيد هذا وضع علي يديه على كتفي ابنه محمد من الخلف، ثم تمثل بقول عمرو بن كلثوم الشاعر وقال: وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحينا. يقصد سيدنا علي أن يقول للرجل الذي أهدى للحسن والحسين ولم يقدم هدية لمحمد: أن لا تظن أن محمدا أقل عندي من أخويه اللذين أهديتهما. فخجل الرجل من نفسه ورجع إلى منزله وأخذ على الفور لمحمد بن علي هدية. طبعا سيدنا علي لم يكن قصده الهدية، فهذه الأمور الدنيوية لم تكن لها أي أهمية عند آل البيت رضوان الله عليهم، لكنه أراد أن يعرف الناس أن لابنه محمد قدرا عظيما عنده. والواقع أحبتي في الله أن حكمة سيدنا علي الأب في تربية ابنه محمد وحرصه على العدل بينه وبين إخوته، على الرغم من مكانة إخوته الخاصة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الحكمة يحتاجها بعض الآباء الذين يفرقون في المعاملة ويميزون ابنا عن ابن أو ابنا عن ابنة. فمع الأسف إن من لا يعدلون بين أولادهم لا يدركون أي أذى يتسببون به لهؤلاء الأولاد، سواء المفضلين أو المفضل عليهم. أما المفضل أو المدلل كما نقول بالعامية، ففي بعض الأحيان يصبح فاسدا في هذه الحياة، وأما المفضل عليه فقد يمرض قلبه بسبب هذه التفرقة في المعاملة، فيغار ثم يسخط ثم يحسد، وقد يتطور الأمر إلى نشوء كراهية في قلب ابنك هذا على أخته أو أخيه الذي تفضله عليه. فماذا تكون قد فعلت أيها الأب؟ دمرت علاقة بين إخوة، فرقت بينهم وأفسدت تربية أحدهما أو كليهما. طبعا هذا الأمر ليس بالضرورة دائما أن يقع، لا أقصد أن أكون متشائمة إلى هذه الدرجة، لكن يحدث ويقع ويحصل. لذلك وجب علينا كلما وجدنا مع نفحات آل البيت عبرة معينة مع هذه السير أن نذكرها بإذن الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والنفع. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، هذه العناية الخاصة من علي بن أبي طالب بخصوص وضع محمد وأخويه حفظت محمدا بفضل الله، فكان أبعد الناس عن الحسد لأخويه، فها هو ذا وقد حاول أناس أن يوقعوا بينه وبين أخويه الحسن والحسين ذات مرة، فقال له أحدهم: اسمعوا لكلام الناس التي تحب السوء والإفساد. قال له أحدهم: ما لأبيك يقحمك في المهالك ويولجك في المدايق دون أخويك الحسن والحسين. سبحان الله، مرضى النفوس شياطين الإنس الذين يحبون أن يوقعوا بين الإخوة، بين الأقارب، بين الأصحاب، بين أقرب الناس، بين المسلمين، نجدهم في كل زمان ومكان. هذا الرجل أراد أن يوقع بين محمد بن علي وأخويه الحسن والحسين رضوان الله عليهم، فقال له ما معناه: ظاهر أن حياتك غير مهمة عند أبيك، فنراه يلقيك أنت في وسط الحروب بينما الحسن والحسين في مكان آمن. فكيف أجاب محمد؟ رد بكل رزانة وهدوء قائلا للرجل: اسمعوا أحبتي ما قاله محمد: ذلك لأن أخوي ينزلان من أبي منزلة عينيه، وأنا أنزل منه منزلة يديه، فهو يقي عينيه بيديه، يحمي عينيه بيديه. يا سلام، والله رضي الله عنه وأرضاه، هل يأتي ببال أحدكم مثل هذا الجواب؟ أخواي الحسن والحسين ينزلان من أبي منزلة عينيه، وأنا أنزل منه منزلة يديه، فهو يحمي عينيه بيديه. أي تواضع حواه صدر محمد، أي عقل حمله رأسه، أي قلب سليم ضم بين ضلوعه، رد بإجابة أخرس فيها ألسنة كل من قد تسول له نفسه أن يوقع بينه وبين أخويه. وهكذا المؤمن الحق لا يسمح لأحد أن يدخل بينه وبين أقرب الناس إليه، لا يصغي للوشايات. فها هو ذا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جاءه يوما رجل صاحب فتنة وأراد أن يدفعه إلى الوقوع في سادتنا أبي بكر وعمر، أراد أن يثير شيئا من الضغينة في قلبه عليهما لعله يتكلم عنهما بسوء. فسأله وهما يومئذ متوفيان، تصوروا من يحبون أن يشعلوا الفتن لا يكلون ولا يملون حتى بعد موت الناس. هذا الرجل قال لسيدنا علي وكان خليفة المسلمين يومها رضي الله عنه وأرضاه، قال له: لماذا انصاع الناس لأبي بكر وعمر؟ يعني لماذا أطاعوهم ولم ينصاعوا لك؟ يعني قال الرجل في نفسه: ربما إن أثرت حفيظته عليهما لعله يذكرهما بسوء، فهذه كانت أمنية أهل الفتن، لكن أن لهم هذا. حقا يا لوقاحة الرجل، يقول لسيدنا علي: لماذا الناس أطاعوا أبا بكر وعمر في خلافتهم ولم يطيعوك؟ فبماذا رد عليه سيدنا علي؟ أجابه رضي الله عنه برد مفحم، قال له: لأن أصحابهم أمثالي وأصحابي أمثالك. يعني لأن أصحابهم أمثالي، تربية النبي عليه الصلاة والسلام، وأصحابي أمثالك ممن اندسوا على الإسلام وادعوا الحب لآل البيت بهدف إفساد الدين وتفرقة الأمة. كان هؤلاء وأمثالهم أناس حاولوا أن يفرقوا بين آل البيت والصحابة، ففشلت مخططاتهم في حياتهم الشريفة رضوان الله عليهم، لأنهم تربية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قالها فيهم تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لكن جاء أقوام بعد وفاتهم يسيرون على ذاك النهج الخبيث، وشوهوا الحقائق والأحداث، وزوروا في التاريخ وسوقوه لأتباعهم فصدقوه ونعقوا به. ولكن الحمد لله ما زال في الأمة من يعرفون لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقهم وقدرهم، ولصحابته رضوان الله عليهم حقهم وقدرهم، فيوقرونهم ولا يعتقدون بهم إلا كل خير. علما أحبتي في الله أن هذا المشروع الشيطاني، الإفساد بين الأحبة وتقطيع المودة بين الأرحام والإيقاع بين الأصحاب، هناك من هو له هواية، والمسكين نسي أن الحق تبارك وتعالى في سورة القلم في معرض نهيه نبيه عليه الصلاة والسلام عن طاعة من حاد عن نهج الحق وكفر بالله، ذكر لهذا الصنف من الناس صفات، ومن هذه الصفات قوله عز من قائل: هماز مشاء بنميم. مشاء بنميم يعني يمشي بين الناس بالنميمة للإيقاع والإفساد بينهم. فإن كنت يا من تهوى النميمة مسلما، ما لك ولخلق الكفار الذين حادوا عن الحق؟ أم لعلك نسيت ذلك الحديث المخيف لما مر النبي عليه الصلاة والسلام بالقبرين وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: بلى، أي لا يعذبان في كبير في أنظاركم، ولكنه كبير عند الله. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. بل وفي حديث آخر صحيح ومتفق عليه أخطر من هذا، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة نمام. فاللهم أجرنا من شر أنفسنا الأمارة بالسوء، واغفر لنا إن نسينا وأخطأنا، واجعلنا ممن يصلحون بين الناس ويلمون الشمل. اجعلنا يا رب من أهل قولك سبحانك: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أستأذنكم لفاصل أحبتي في الله، نعود بعده إن شاء الله لاستكمال صحبتنا للإمام محمد بن علي، فابقوا معنا في حب آل البيت.
والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، كان محمد ابن الحنفية رحمه الله يدرك أن من حسن حظه أن ابني خير خلق الله خاتم المرسلين نبي هذه الأمة صلى الله عليه وآله وسلم هما أخواه. فهكذا النفوس المؤمنة والقلوب السليمة ينظر أصحابها للنعم للخير في كل شيء. أما لو كان إنسانا ضعيف النفس مريض القلب كان سيحسد أخويه ويتسخط على قدره، لماذا لم أكن أنا حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أليس في حياتنا من يفعل هذا يعمى عن كل النعم التي تحيط به ولا يرى إلا بلاء وهما ونقصا؟ فهذه قصة كوب الماء، ناس ينظرون للنصف المملوء منه وناس ينظرون للنصف الفارغ منه، فأي الناس نحن؟ اللهم ردنا بما قسمته لنا واجعلنا لك من الشاكرين، اللهم آمين. أحبتي في الله، محمد ابن الحنفية كان شاكرا لله أن ابني وحبيبي خير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم أخواه، وعرف لهذا الأمر قدره ومكانته. ومما يدل على هذا موقفه يوم حصل بينه وبين أخيه الحسين بعض المشادة في الكلام فانصرفا متغاضبين، عادي فهم بشر. فلما وصل محمد إلى بيته أخذ رقعة وكتب فيها إلى أخيه كما جاء في بعض الروايات: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد ابن علي ابن أبي طالب إلى أخيه الحسين ابن علي ابن أبي طالب، أما بعد، إن الله فضلك علي، فأمك فاطمة بنت محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأمي امرأة من بني حنيفة، وجدك من أمك رسول الله وصفوته من خلقه، وجدي لأمي جعفر ابن قيس، فإذا جاءك كتابي هذا فتعال إلي وصالحني حتى يكون لك الفضل علي في كل شيء. تعرفون لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن كل متخاصمين: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فما إن قرأ الحسين رسالة أخيه حتى سارع إلى بيته وصالحه رضي الله تعالى عنهما. حقا ما أعظمهما من أبناء آل بيت كريم، لا ترى منهم إلا كل خلق عظيم. فأين منهما من يتساهلون بالهجر والقطيعة، فعند أهون سبب يهجر الأخ أخاه، والقريب قريبه، والصديق صديقه، والجار جاره. أين الحلم والأنات وكظم الغيظ؟ أين سعة الصدر وسلامة القلب وإحسان الظن بالمسلم؟ أين التسامح والعفو والتواضع وخفض الجناح؟ حقا كيف يستمر بعضنا في الهجران والقطيعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه؟ كيف تمر الأيام والأشهر بل والأعوام ولا يرق قلب ولا تدمع عين فتقسو القلوب وتجف العيون؟ الأب يقاطع أولاده، والولد يقاطع أهله، والإخوة يقاطعون بعضهم بعضا، وأبناء الأعمام يتقاتلون. لأجل ماذا؟ لأجل دنيا فانية، لأجل ميراث، لأجل اختلاف على مسألة في الرأي، فيعلو كل منهم برأيه على الآخر، فيصر الطرفان على العناد والكبر فيفترقان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا ويقول في الحديث الصحيح الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لماذا 3 ليالي هي المهلة القصوى؟ لماذا إذا حصلت مشاحنة بين مسلمين يجوز الهجر أقل من 3 ليال ويحرم أكثر من ذلك. في الواقع أحبتي في الله، جعلت 3 حدا لانتهاء الغضب وسكونه، لأن الإنسان طبيعي أن يغضب، فسمح بذلك القدر 3 أيام للغضب أو للحزن، أو أنه يأخذ الإنسان على خاطره كحد أقصى ليعود المسلم إلى رشده بعد زوال غضبه. أما هذا الغضب الذي يستمر شهورا وسنوات فهذا مصيبة، هذا أمر غير طبيعي، وكلما طالت القطيعة خسر الطرفان. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفتح أب، وهو حديث خطير، اسمعوني أخواتي في الله إخواني الكرام، تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه في الله يعني المسلم شحناء، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا. هل تسمعون أحبتي في الله؟ لا يغفر لهما حتى يصطلحا. لكن هل تعلمون لماذا يؤخر الله عنهما مغفرته إلى أن يصطلحا؟ تأديبا لهما، لكل منهما، أن طالما أنك لا تريد أن تغفر لأخيك فإن الله لن يغفر لك. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. بالله عليكم يا من أحبكم في الله، فلنراجع أنفسنا في هذا. يعني لماذا نقاطعه؟ أو لماذا تقاطع من تقاطعه؟ سلبك حقا من حقوقها المادية في الميراث، لا تقاطعه، بل صله، صل رحمك، أيا ما كان فعله لك صل رحمك، وإما أن يجعله إحسانك إليه يندم ويتوب فيعود إليك ما أخذه، أو قد لا يفعل. لكن اعلم أن عند الله لا يضيع حق، فعلى كل الأحوال تعال أنت على نفسك وكن عظيما عند الله، ولا تقاطع من ظلمك. انظر إلى ما فعله معك كما نظر سيدنا يوسف عليه السلام. ماذا فعل سيدنا يوسف عليه السلام مع إخوته عندما قال كما جاء في قوله تعالى من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي؟ لاحظوا كيف ألصق يوسف التهمة بالشيطان وبرأ إخوته من كل ما فعلوه معه، مع أنهم كانوا كبارا عاقلين يعلمون ما يفعلون، هو كان صبيا صغيرا مسكينا ضعيفا، لكنه سامح وعفى وألصق التهمة بالشيطان. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، إني والله لأتعجب لماذا لا ننهي خلافاتنا في الدنيا قبل الآخرة لنتجنب تلك الوقفة المخجلة بين يدي الملك العزيز يوم القيامة. أوصانا أن نعفو في الدنيا، فلماذا نترك الأمر للآخرة؟ فإن أخطأت بحق أحد استسمحه من الآن في الدنيا، رد إليه مظلمته. بالله عليكم، هل تتخيلون يوم القيامة كم يكون الإنسان ملهوفا ومتعجلا يدخل الجنة، لا يريد أن يؤخره عنها شيء؟ لكن إذا لم نعفو في الدنيا ستكون لنا وقفة يوم القيامة، وقفة لها رهبة. ورد في كتاب حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا رجلان من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم جثيا بين يدي رب العزة يوم القيامة، فقال أحدهما يا رب خذ لي مظلمتي من هذا، فقال الله تعالى رد على أخيك مظلمته فيؤخذ من حسناته، فيقول يا رب لم يبق لي من حسناتي شيء، فيقول تعالى للمطالب بحقه كيف تصنع بأخيك ولم يبق له من حسناته شيء، فيقول يا رب فليحمل عني من أوزاري من السيئات. ثم فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبكاء، فقال عليه الصلاة والسلام إن ذلك ليوم عظيم، يوم يحتاج الناس فيه إلى من يحمل عنهم من خطاياهم، فيقول الله تعالى للمتظلم الذي يطلب حقه ارفع بصرك فانظر في الجنان، فيقول يا رب أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا أو لأي صديق أو شهيد؟ فيقول الله تعالى كما ورد في هذا الأثر هذا لمن أعطى الثمن، فيقول يا رب ومن يملك ذلك؟ يقول تعالى أنت تملكه، فيقول كيف؟ يقول تعالى بعفوك عن أخيك، فيقول يا رب بعفوك عن أخيك، فيقول يا رب قد عفوت عنه، فيقول الله تعالى خذ بيد أخيك فأدخله الجنة فيدخلان معا. بالله عليكم أحبتي في الله، فلنتغافر من الآن في الحياة الدنيا حتى ندخل الجنة مباشرة بدون هذه الوقفة، فلا للهجر ولا للقطيعة. بل والله كثيرا ما تكون القطيعة بسبب غلطة، بسبب عيب ما في شخصية هذا الإنسان. والسؤال: من منا لا يخطئ؟ من منا خال من العيوب؟ وقد قيل: من طلب صديقا بلا عيب صار بلا صديق. ويقول أحد السلف رحمه الله: خيركم من راعى وداد لحظة. فلو كان هناك في يوم من الأيام لحظة ود واحدة بينك وبين هذا الإنسان الذي قاطعته، اجعلها شفيعا بينكما ولا تقاطعه. أحبتي في الله، لحظة الود قد تكون بابتسامة، بسلام، فأقبل وبادر أنت بالمصالحة، علما أن المصالحة لا تعني العتاب، فالعتاب قد يجر لقطيعة جديدة. والسلف الصالح رحمهم الله كان لهم رأي عظيم في العتاب، فهذا رجل قال لابن السماك رحمه الله: غدا نتعاتب. فقال له ابن السماك: بل غدا نتغافر. غدا نتغافر، يا لها من كلمة! بل الآن نتغافر أحبتي في الله، بإذن الله نحن قد شارفنا على نهاية لقائنا لليوم. لذا أختي الحبيبة، أخي الكريم، إن كان بينك وبين أحد قطيعة، ناشدتك الله أختي، ناشدتك الله أخي، قم الآن مسارعا إلى الهاتف واتصل بمن بينك وبينه قطيعة، حطم الجليد، ثم بعدها ألحقها بزيارة. وإن كان الوقت غير مناسب للاتصال لا تؤجل إلى الغد، ابعث رسالة الآن على الجوال، كلمة واحدة تكفي وهي خير من كل الكلام: السلام عليكم. والحق تبارك وتعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فسارعوا أحبتي في الله الآن، لا تفكروا، لا تعطوا للشيطان فرصة أن يفسد هذه اللحظة. ولا تنسوا أننا لن ننال المغفرة من الله إلا إذا غفرنا وتغافرنا، وقد قالها تعالى في كتابه العزيز: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. بلى يا رب، والله نحب. فبالله عليكم، يقول عز من قائل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فقوموا إلى عزم الأمور، سارعوا إلى مغفرة الله، إلى أن ألقاكم على خير وطاعة وصلحة بإذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا آل بيت محمد، يا عترة النور الندي، الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. يا آل بيت محمد، يا عترة النور الندي، الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. آه والله طهر نبتكم، طوبى لنا إذ نقتدي. والله طهر نبتكم، طوبى لنا إذ نقتدي. يا آل بيت محمد.